هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا في كل مكان، طابت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم أجمل التحية وأدعوكم لمتابعة المحاضرة الإسلامية. هذه المحاضرة يلقيها على مسامعكم سماحة السيد كمال الحيدري. موضوع المحاضرة: دروس في العقيدة الإسلامية. الدرس 86. أطيب الأوقات أتمنها لكم وأنتم تتابعون برامج إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. في الأبحاث التي تعرضنا لها في الأيام الماضية، تقريبا انتهينا إلى نهاية بحثنا في وحدة الخالق، وأن الخالق واحد لا شريك له. كنا قد وعدنا الإخوة بأنه نتكلم إن سنح لنا الوقت في رسالة الوسائط للسيد العلامة الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه. هذه الرسالة موجودة ضمن كتاب معروف بالرسائل التوحيدية، وهي رسالة التوحيد ورسالة الأسماء ورسالة الأفعال ورسالة الوسائط ورسالة الإنسان قبل الدنيا ورسالة الإنسان في الدنيا ورسالة الإنسان بعد الدنيا. هذه هي الرسائل السبع المعروفة بالرسائل التوحيدية. والإنصاف أن هذه الرسالة أو الرسائل وهذا الكتاب بمجموعه يعد من أفضل ما كتبه السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه، فلهذا لا يتصور البعض أنه يمكن قراءة ومطالعة هذا الكتاب لكل أحد. كل أحد لا يمكن أن يطالع هذا الكتاب إلا إذا كانت عنده مقدمات علمية فلسفية عرفانية وروائية بل وتفسيرية جيدة حتى يمكنه أن يفهم هذا الكتاب. لهذا ندعو الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا يوما لتدريس هذا الكتاب، ولكنه بعد أن يتم الطالب مجموعة من المقدمات المرتبطة بالفلسفة وبالعرفان والتفسير والحديث. ولكنه المقدار الذي يمكن أن نتكلم ونحاول أن نجعل هذا اليوم آخر بحث في وحدة الخالق سبحانه وتعالى، البحث بالمقدار الميسور في رسالة الوسائط. ولكن قبل أن ندخل في هذا البحث، هناك شرح مفصل في رسائل الحكيم السبزواري. هذا الكتاب أنا سابقا شايفة ولكنه ما كنت مقتنية، الآن أحد الإخوة أهدانا هذا الكتاب رسائل الحكيم السبزواري ملفق من العربي والفارسي. في آخر هذا الكتاب، يعني من صفحة 677 إلى صفحة 763، تقريبا 100 صفحة، شرح حديث النورانية الذي تعرضنا له بالأمس. الإخوة اللي يريدون يراجعون شرح هذا الحديث الشريف المنسوب إلى أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام يجدونه مفصلا في هذه الرسالة التي كتبها الحكيم السبزواري رحمة الله تعالى عليه. نرجع إلى محل كلامنا في رسالة الوسائط. السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه يقول: إذا أردنا أن ننظر إلى عالم الإمكان، أن ننظر إلى عالم ما سوى الله سبحانه وتعالى، فنجده مقسم إلى أربعة عوالم أساسية. هسه لماذا يسمى كل واحد من هذه النشآت عالم، وعلى أي أساس قسمت هذه العوالم، ضمن أي قانون وضمن أي ضابط؟ بعد هذا موكول إلى دراسات أعمق من هذا البحث الذي نحن فيه. المهم، عالم ما سوى الله، ما سوى الله يمكن تقسيمه إلى نشآت متعددة. النشأة الأولى وهي المسمات بعالم الأسماء والصفات، ويسمى في اصطلاحاتهم بعالم اللاهوت. النشأة الثانية وهي عالم العقول أو عالم التجرد التام، ومرادهم من التجرد التام يعني مجرد من المادة وآثار المادة. هذا العالم يسمى عالم العقول، ويسمى عالم الروح، ويسمى أيضا عندهم بحسب الاصطلاح عالم الجبروت. النشأة الثالثة في نشآت الوجود الإمكاني هو عالم المثال، وهو الذي يكون مجردا عن المادة ولكن فيها بعض آثار المادة، من قبيل الصورة التي تراها في المرآة، فإنها لا توجد فيها المادة ولكن توجد فيها بعض آثار المادة، من قبيل الطول، العرض، العمق. الصورة المرآتية فيها بعض الآثار، وهي الطول والعرض والعمق ونحو ذلك، وإن كانت لا توجد فيها جميع الآثار، وهو ما يسمى عندهم بعالم المثال المنفصل، عالم المثال وعالم الخيال، ويسمى عندهم بالمثل المعلقة، ويسمى عندهم بحسب الاصطلاح بالملكوت في قبال الجبروت واللاهوت. النشأة الرابعة وهي أدنى النشآت وأدنى العوالم وأضيق العوالم وأدنى العوالم، هو عالم الطبيعة أو ما يسمى عندهم عالم الناسوت. هذه هي النشآت الأربعة في عالم الإمكان وفي الوجود الإمكاني. ولكل من هذه النشآت الأربعة وهذه العوالم المتعددة، لكل واحدة منها أحكامها وقوانينها الخاصة بها أولا، وجميعا أيضا محكومة بقوانين عامة التي تحكم كل الوجود الإمكاني. فهناك قوانين خاصة مرتبطة بكل نشأة من هذه النشآت، وهناك قوانين عامة توجد لكل هذه النشآت الأربع. طب الآن نحن لا نستطيع أن نقف على كل نشأة من هذه النشآت ونبين خصوصية هذه النشأة والقوانين التي تحكمها وما يرتبط بها من أحكام وأمور، إلا أنه بمقدار الميسور نحاول أن نقرأ بعض العبارات من كتاب الوسائط أو رسالة الوسائط للسيد العلام. في صفحة 104 من هذا الكتاب الشريف يقول: أما ما سمعت من كون الأسماء الإلهية وسائط في تنزل الوجود، التفتوا للعبارات، تنزل الوجود مو تجافي الوجود، في تنزل الوجود، فمن الثابت في الكتاب والسنة، يعني النشأة الأولى التي تتوسط ما بين الحق سبحانه وتعالى وما بين عالم الجبروت وعالم الملكوت والناسوت، أول نشأة، أي نشأة؟ هي نشأة الأسماء الإلهية، وهو عالم الأسماء الإلهية. وذكرنا لكم فيما سبق أن المراد من الأسماء يعني وجودات خلقت من بالحروف غير متفوض، مو المراد من الاسم يعني اللفظ. وذكرنا فيما سبق أيضا أن هذا اللفظ إنما هو اسم الاسم لا أنه الاسم، وإنما المراد من الاسم يعني وجود من وجودات هذا العالم. قال: فإنك إذا تأملت وتدبرت الكتاب الإلهي وجدت أن الله سبحانه وتعالى في آيات التوحيد يعلل أسماءه الخاصة بأسمائه عامة، يعني عندما يذكر مطلبا خاصا يجعل في ذيله ماذا؟ اسما عاما. يعني ماذا؟ يعني ان هذا الاسم الخاص نابع وتحت قدرة وسيطرة ذلك الاسم العام. يعني مثلا اذا جئنا الى الاحياء والاماتة والرزق والاعطاء والبسط وباقي الاسماء، هذه جميعا داخلة تحت ماذا؟ السادن لها والمسؤول عنها اي اسم؟ المسؤول عنها اسم القدرة، فإنه من القدرة ينبع الإحياء والإماتة والرزق والإعطاء وإلى غير ذلك. تعالوا إلى أسماء الخبير السميع، افترض السميع مو من صفات الذات، الخبير اللطيف عالم الضمائر عالم بالسر والخفيات، خذوا من هذه إلى آخرها الذي تقرؤوه في دعاء تقرؤوه في دعاء الجوشن الكبير، هذه جميعا تدخل ماذا؟ تحت الاسم ماذا؟ تحت الاسم العلم، فإن الاسم الكلي هو ماذا؟ العلم، وتحته أسماء خاصة وتحته أسماء جزئية. ذاك يسمى الاسم الكلي وهذه تسمى أسماء جزئية أو خاصة. يقول يعلل أسماءه الخاصة بأسمائه العامة كما ورد في سورة الرعد والحديد والحشر وغيرها، إن ربكم الله وآية الكرسي وآيات في القرآن كثيرة، ووجدت أنه سبحانه عند بيان الخلق ويقيموما وسائر أنحاء الإفاضة جميعا، وكذا في مرحلة العود كالموت والبرزخ والحشر وغير ذلك، يعلل ذلك كله بأسماء مناسبة في المفهوم. فلهذا عندما يتكلم مثلا في الإعادة لا يقول الله عليم، يقول الله ماذا؟ قدير قادر. عندما يتكلم في الرزق يقول الله ماذا؟ قادر، وهكذا. ولعلك تغفر بذلك في أزيد من 500 آية في القرآن الكريم، حتى أن ذلك موجود في مرحلة الاعتبار كالتكليف، عندما يريد أن يبين الأحكام الاعتبارية أيضا يذكر تلك الأسماء أو يعللها بتلك الأسماء المناسبة لعالم اعتبار. وهذا ما ذكرناه لكم فيما سبق، أن كل آية عندما تذكر مضمونا ذيل الآية يعد العلة، يعني يعد الحد الأوسط لثبوت مضمون ذلك تلك الآية الشريفة. وإذا تأملت في روابط الأسماء وما دونها، يعني ما دون الأسماء، اهتديت بخصوصيات الأسماء على كثير من شؤون التنزلات وكذلك العكس، فتغفر بعلوم لا تقدر قدرها إن كنت ممن آتاك كفلين من رحمته وجعل لك نورا تمشي به في الأرض كما في الآية. هذا أعني علم الأسماء من مختصات هذا الكتاب الإلهي. فلهذا لا يتبادر إلى ذهن بعضكم أن التوحيد من الأصول المشتركة بين جميع الأديان، يعني التوحيد الموجود هنا هو التوحيد الموجود ماذا؟ في المسيحية، هو التوحيد الموجود في التوراة والإنجيل. لا ليس الأمر كذلك. نعم ذيك مرتبة من التوحيد وهنا مرتبة أعلى من التوحيد، وهذا ما يصرح به السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه في أول هذا الكتاب، يعني في صفحة 14 من هذا الكتاب، يعني في الرسالة الأولى، يقول وهذا المعنى من التوحيد أعني الإطلاقي ممن فرد بإثباته الملة المقدسة الإسلامية وفاقت به الملل والشرائع السالفة. إذن التوحيد الذي طرح هنا هو مرتبة أعلى من التوحيد الذي ذكر في توحيد إبراهيم، في توحيد موسى، في توحيد عيسى وباقي الكتب الإلهية. يقول وكذلك السنة، هذا في الكتاب، وكذلك السنة، فإن الأدعية المأثورة عن النبي صلى الله عليه وآله وأهل بيته على كثرتها مملوءة بالأسماء والصفات، وقليل من الأدعية المفصلة لا يوجد فيه اللهم إني أسألك باسمك الذي فعلت به كذا وكذا، وأسألك بمجدك الذي فعلت به كذا وكذا، وبنور وجهك الذي أضاء له كل شيء، وبأسمائك التي ملأت أركان كل شيء وأمثال ذلك. وكذلك الأسئلة بالأسماء المناسبة، كالرازق في طلب الرزق والغفور في طلب المغفرة، بل هذا المعنى يعني تعليل الأمور والحاجات بأسماء مناسبة لها. يقول هذا المعنى كالمفطور للإنسان، فلست ترى إنسانا يسأل الشفاء فيدعو فيقول يا مميت يا منتقم اشفين، لا تجد ذلك. يقول ولو قلت حتى الذي لا يعرف، افترض لا يعرف علم الأسماء ولا يعرف الفلسفة والعرفان أي شيء، تقول ادعو الله للشفاء، قل له يا مميت يا مميت يا مميت، مباشرة يعترض عليك، تقول بأنه ما العلاقة بين دعوة السؤال من الله الشفاء ولكنه أسأله باسم المميت المنتقيم، يا منتقم اشفي هذا المريض، بل إنما يقول يا رحمن يا رحيم يا رؤوف يا شافي يا معافي وما يناسب ذلك. فلهذا في رواية أن الإمام سلام الله عليه الإمام الصادق عندما وشي به عند المنصور جاء ذلك الواشي وأبدا يحلف، ثم قال أحلف بالله الرؤوف الرحيم إلى آخره، الإمام الصادق سلام الله عليه قال لا تحلف هكذا، قل أحلف بالله المنتقم المهلك الجبار، احلف هكذا. ثم يعلل الإمام سلام الله عليه، يقول إن الله إذا وجد عبدا يسأله بالرؤوف الرحيم يخجل منه فلا ينتقم منه. تشايفين حتى في الأعراف، في الأعراف عندنا أنت تذهب إلى فد كبير تقول آخر أنت رؤوف أنت رحيم أنت كذا، بعد يخجل منك يعذبك ينتقم منك، أما إذا أنت قلت له بأنه أنا فعلت كذا وأنت منتقم جبار تأخذه الحمية وينتقم منك. هذا في الأعراف عندنا أيضا موجود، ها ليس كمثله شيء، ولكن أريد أقرب المطلب إلى الذهن. الإمام سلام الله عليه قال له لا تحلف هكذا، احلف المنتقم المهلك الجبار إلى آخره. فلهذا قال وإذا تتبعت مواردها متأملا وجدت أن هذا المعنى على بهائه وسنائه من ضروريات هذا الدين المقدس، غير أن الاشتغال عما يعني بما لا يعني ربما صرف الناس عن التحقق به والفوز بمزايا. خب تركوا هذا العلم والاستفادة من مثل هذا العلم والآثار المترتبة على معرفة علم الأسماء، هذه معرفة علم الأسماء ولأن له آثار عملية في حياة الإنسان. الإنسان إذا استطاع أن يتعرف أن الأسماء ما هي آثارها، وأن كل اسم من الأسماء إذا ذكر 30 مرة 50 مرة 100 مرة 1000 مرة 5000 مرة ما هي آثارها، عند ذلك والإنصاف يحصل له فوز عظيم. ولكنه غضب ترك ما لا يعني وترك ما يعنيه إلى ما لا يعني. ومن جوامع الأخبار في ذلك، من جوامع الأخبار ومن غرر الروايات ما في الكافي والتوحيد مسندا عن إبراهيم بن عمر عن الصادق قال إن الله تبارك وتعالى خلق اسما بالحروف غير متصويت. بعد لا ننظر إلى ضعف السند، لماذا؟ لأن هذا المضمون متواتر معنا في الروايات، بل ضروري من ضرورات القرآن الكريم والأدعية والزيارات ونحو ذلك. ومرارا نحن هذه الرواية قرأناها، ولكن تيمنا نقرأها بسرعة لأن يريد أن يستفيد منها أمور كثيرة السيد العلام. قال خلق اسما بالحروف غير متصوت وباللفظ غير منطق وبالشخص غير مجسد وبالتشبيه غير موصوف وباللون غير مصبوغ، منفي عنه الأقطار مبعد عنه الحدود، إلى أن قال فجعله كلمة تامة على 4 أجزاء معا ليس منها واحد قبل الآخر، فأظهر منها 3 أشياء لفاقة الخلق إليها وحاجة الخلق إليها، وحجب واحدا منها وهو الاسم المكنون المخزون، حجبه بماذا؟ بهذه الأسماء 3. فالحجب أول حجاب هو ماذا؟ ها؟ هذه الأسماء 3. خب هذه الأسماء 3 ما هي؟ قال فالظاهر يعني التي أظهرها لإخفاقة الخلق إليها الله تبارك، هنا يقول وسبحان، ولكنه في الكافي موجود ماذا؟ تعالى، هذا مو مهم، هذا اختلاف في النسخة لعله. ثم قال هذه إذن الأول حاجب هو ماذا؟ الاسم ماذا؟ الاسم الله، الذي يعبر عنه في الروايات أيضا بأنه الاسم الأعظم. قال وسخر لكل اسم من هذه 4 أركان، سخر لها فذلك 12 ركن، ثم خلق لكل ركن منها 30 اسما فعلا، حتى يؤكد المطلب. ترى هذا ليس اسما يعني لفظا، بل هو ماذا؟ وجود فعل منسوبا إليها. فهو الرحمن الرحيم الملك القدوس الخالق البارئ المصور، إلى أن يقول فهذه الأسماء وما كان من الأسماء الحسنى حتى تتم 360 اسما، فهي نسبة لهذه الأسماء الثلاثة. وهذه الأسماء الثلاثة أركان وحجب للاسم الواحد المكنون المخزون بهذه الأسماء الثلاثة، وذلك قول الله عز وجل قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. وهذا الخبر الشريف السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه بضرس قاطع يقول وهذا الخبر الشريف، لا يقول وهذا الخبر المنسوب إليهم، مش مدري إنها صدر أو لم يصدر، من يعرف من يصحح الرواية بالمتن خب يرى بأن هذا الخبر خبر صادر عنهم عليهم أفضل الصلاة والسلام. فلهذا إذا تذكرون في علم الرجال هناك يقولون أن مرسلات الصدوق على قسمين، مرة الصدوق يقول روية، ومرة يقول قال الصادق. يقولون أنه عندما يقول الصدوق قال الصادق يعني محرز أنه صدر من الصادق، وإلا إذا هو مرتاب شاك أنه صدر كيف يمكن أن ينسب إلى الصادق أمرا مشكوكا. فلهذا ميز بعض العلماء أنه مرسلات الصدوق إن كانت بلسان روية فليست بحجة، أما إن كانت بلسان قال فهي حجة. هنا السيد العلامة يقول وهذا الخبر الشريف صريح في أن المراد بالاسم المخلوق ماذا؟ غير اللفظ، وأنه مجرد لا جسماني ولا مثالي. إذن يتضح بأنه هذه النشأة نشأة ماذا؟ نشأة عالم التجرد عن المادة وعن المثال. ويظهر منه أن المراد بالاسم الواحد المخزون هو مقام الأحدية في قبال ماذا؟ ها؟ في قبال مقام الواحدية الذي هو الاسم الأعظم، إذ هو المحجوب بهذه الأسماء الثلاثة. ثم انظر إلى قوله عليه السلام ثم خلق لكل ركن منها 30 اسما فعلا منسوبا إليها، أي إلى الأسماء، حيث ذكر أن الخلق لله وللفعل نسبة إليها. وهذه هي الوساطة والظهور، هذا الذي فسرناه لكم فيما سبق بأن الخالق هو من؟ هو الله سبحانه وتعالى، ولكن للوسائط دور أو لا يوجد أي دور كما يقول الأشعري؟ الأشعري قال لا يوجد أي دور وإنما عادة الله جرت، ولكنه هذه الرواية كالصريحة في أن للوسائط ماذا؟ دور فعلا منسوبا إليها. وقال شاهد آخر، وقال في آخر الخبر فهي نسبة لهذه الأسماء 300. وهذا هو الترتب والوساطة بين الأسماء أنفسها، فأظهر منها 3 أشياء لفاقة الخلق إليها، إشارة إلى وساطة الأسماء بالنسبة إلى ما دونها. التفتوا جيدا، هذا الذي فسرناه لكم فيما سبق، قلنا أن اللحاظ ماذا؟ لحاظين، لحاظ هذا الوجود، هذه النشأة، نشأة الأسماء أو الاسم الأعظم، نشأة هذا الوجود تارة يلاحظ بالنسبة إلى الله فهو عين الفقر والحاجة، أما عندما يلاحظ بالنسبة إلى ما دون الاسم الأعظم ما دون الله فماذا يكون؟ بعد لحاجة الخلق إليها، لفاقة الخلق إليها. هناك دور لهذه الوسائط، وليس دورا اعتباريا بل هو حقيقة وساطة في الوجود. إلى أن يقول السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه هذا إجمال في صفحة 109، هذا إجمال ما يدل على وساطة الأسماء والصفات بينه تعالى وبين الموجودات، والأخبار فيه كثيرة، مو خبر وخبرين، ولكنه من يقول هذا؟ هذا الذي سبر البحار وغاص في البحار يقول هذا الكلام. هذا ما يقول فد إنسان الذي لا معرفة له بالأخبار. لو فد إنسان فيلسوف دي يقول هذا الكلام، يقول له أنا رجما بالغيب يتكلم، مين يدري بأنه أخبار كثيرة؟ لا، هذا أستاذ البحار ومدرس البحار ومحشي ومعلق على كتاب البحار، محشي ومعلق على كتاب الكافي، محشي ومعلق على تحف العقول ونحو ذلك من الكتب الروائية والحديثية. هذا فيما يرتبط بالنشأة الأولى وهي عالم الأسماء والصفات، وبحثه إن شاء الله موكول إلى وقت آخر. أما ننتقل إلى النشأة الثانية والنشأة الثالثة. قال: وأما ما يدل على وجود العالمين المتوسطين، أعني عالم التجرد التام وهو عالم العقول، وعالم المثال، فأشياء كثيرة، ما يدل فأشياء كثيرة من الكتاب والسنة، غير أن مورد كثير منها العود، يعني في سلسلة الصعود لا في قوس النزول. يقول أكثر هذه الروايات في قوس الصعود، ولكن البراهين العقلية تقول في قوس النزول ماذا؟ هذا أيضا موجود ببراهين متعددة، برهان الطفرة، برهان إمكان الأشراف، برهان براهين متعددة في محلها ذكروها لإثبات وجود هذه العوالم، عوالم التجرد التام وعالم المثال في قوس النزول. ولكن ومما يدل على ذلك قوله تعالى: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. احنا وجدنا بأنه إذا نريد أن نخوض في هذه الآية المباركة لإثبات عالم التجرد وعالم المثال يأخذ من عندنا تقريب درس أو درسين في هذا المطلب. أنا أحيل الإخوة أن يراجعوا المطلب بنحو دقيق إلى الميزان المجلد 12 صفحة 140، هذه الآية المباركة بنحو مفصل ودقيق وكلمات المفسرين ومناقشتها والرأي الحق في المسألة موجود هناك. على أي الأحوال، يقول بمقدار هسه ما لا يدرك كله لا يصرك كله بمقدار الميسور، يقول: وبعبارة أخرى في صفحة 110، وبعبارة أخرى إن في كل شيء وجها إلهيا ووجها خلقيا، يعني وجه مرتبط بالأمر ألا له الخلق والأمر، وجه خلقي وجه أمري، وجه إلهي ووجه ماذا؟ خلقي، والباقي هو أي وجه؟ ما عندكم ينفد أو ينفد وما عند الله باق، محال أن ينفد، محال أن ينفد، لأنه قائم به سبحانه وتعالى. فلهذا قالت الآية المباركة: كل شيء هالك إلا وجهه، وهذا الوجه حيث أنه بمقدار، لأنه وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وماذا؟ وما ننزله إلا بقدر، يعني له حد، فهو محدود، فإذا صار محدود فيكون وجودا مثاليا. فلهذا قالت الآية: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه، يعني هذا الوجود المحدود له وجود ماذا؟ وجود آخر غير محدود وغير مقدار. فتبين أن لعالمنا هذا، يا عالم، عالم المادة، عالم الناسوت، وجها إلهيا مقداريا باقيا قبل هذا العالم وهو عالم المثال، ووجها إلهيا مجردا عن المقادير باقيا وهو عالم العقل والتجرد. إذا تتذكرون هناك مطلب ذكرناه لكم مرارا، وهو أن هذه العوالم متطابقة ولكن تختلف ماذا؟ نشآتها وأحكامها. مثالا ذكرنا لكم مرارا، قلنا المطلب الذي في ذهنك أنت تكتبه ماذا؟ على الورقة. أنت من حقك أن تقول هذا الذي على الورقة هو نفس الذي في ذهني، تستطيع أن تقول حقيقة أو لا تستطيع؟ يعني أنت بينك وبين الله إذا علمت أن عام إذا علمت أن عالما كل ما حققه في هذه الفترة الزمنية الطويلة كتبه في كتاب، ثم أنت قرأت ذلك الكتاب، تستطيع بكل جزم وحقيقة تقول أنا قرأت كل ما يفهمه فلان وحققه فلان. تستطيع ذلك ولا تستطيع؟ كاملا تستطيع، مع أن هذا الوجود هو نفس ذاك الوجود، وهذين وجودين، ها وجودين في مرتبة من الوجود، لو في مرتبتين، والشاهد على أنهما في مرتبتين، أن هذا له أحكام وهذا له أحكام أخرى، هذا له آثار وهذه له آثار أخرى. واحدة من أحكام هذا أنه قابل للتمزق، تستطيع أن تمزق، تستطيع أن تحرقه، تستطيع أن تسرقه، تستطيع 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 لا غير. لكن تستطيع ولا تستطيع؟ لا قابل للزوال، لا قابل للسرقة، لا قابل للاحتراق، لا قابل لا كذا. هذا ليس له أثر. الآن افترض هذا الكتاب عندك معك 24 ساعة، له أثر؟ ولكن إذا انتقل إلى ذهنك آثاره كم؟ ها؟ كثيرة آثاره. إذن النشأة مختلفة بشهادة اختلاف الآثار، ولكن الحقيقة متطابقة لو مو متطابقة؟ ها؟ الحقيقة متطابقة. وهنا عندما نقول نشأة المثال وفوقها نشأة العقل وفوقها نشأة عالم الأسماء، هذه نشآت متعددة ولكن متطابقة أو غير متطابقة من حيث مضامينها وحقائقها؟ ها؟ متطابقة، وجميعا مطابقة مو مطابقة، وجميعا مطابقة لما في العلم الربوبي، في علم الله سبحانه وتعالى. إذا نشأة عالم الأسماء مطابقة لعلم الله، ونشأة عالم العقل مطابقة لنشأة عالم الأسماء، وعالم المثال مطابقة لنشأة عالم العقل، وعالم المادة مطابقة لنشأة عالم المثال. وهذه الوجودات كلما تنزلت كلما ضعفت، كلما كثر نواقصها، كلما وجدت فيها نقصا وعيبا، ولكن كلما ارتفعت ماذا؟ ها؟ كلما قل عيوبها، قل نقصها، قل إلى غيره، من قبيل الماء الذي ينبع من عين صافية. هسه أنت انظر إلى هذا الماء وهو في عند العين، أول ما يخرج من العين تجده ماء صاف جدا كالزلال، ولكن هذا الماء خل يمر على الصخور والتراب و و و إلى أن يصل إلى سفح الجبل، تجد فيه ذلك النقاء وذلك الزلال أو لا تجد؟ بعد لا تجد، تجده مخلوط، تجد فيه شوائب. هذا مو بسبب الماء، وإنما بسبب ما اختلط بالماء، وهذا هو مرجعه إلى القوابل كما أشرنا إليه فيما سبق. إذن قال وإن العوالم الثلاث متطابقة غير متفاوتة إلا بالشرف والخسة، يعني إلا بالنقص والكمال، إلا بكثرة الحدود وقلة الحدود. شوفوا الآن أنتم في عالمنا، هل تستطيع أن ترى بالسمع وأن تسمع بالعين أو لا تستطيع؟ تصعد إلى عالم المثال تجد بأنه أنت هناك سمعت ورأيت وذقت، ولكنه سمعك ليس كهذا السمع، وكأنك سمعت بالعين ورأيت بالأذن. لا، مو هذا الصوت اللي تسمعه، تعلم سمعت في النوم في الرؤيا سمعت، إلى أن تصعد فوقها فتجد بأنه يسمع بعين ما يبصر ويبصر بعين ما يسمع، إلى أن تصل إلى الله سبحانه وتعالى ماذا يكون؟ يكون بعد كل صفات عينه الذات، فهو بعين ما يعلم يقدر، وبعين ما يقدر يعلم. أما هنا يعلم بحيثية ويقدر بحيثية أخرى، هذا سببها تنزل الوجود، فعندما يتنزل تزداد القيود ويزداد النقص. قال تعالى كما بدأكم ماذا؟ تعودون. خب تعودون كما بدأكم، وتعودون وتبدأون كما تعودون، لا فرق بينهما. فإذا في قوس الصعود عندك عوالم متعددة، في قوس النزول ماذا؟ عندك نفس العوالم، وقال تعالى وإن الدار الآخرة لهي الحيوان، وتبين أيضا أن الخلقة بنحو التنزل من غير تجاف. لا يتصور عندما نقول أن هذا تنزل يعني انتقل من مكان إلى مكان، هذا ليس من قبيل تتجافى جنوبهم عن المضاجع. جنابك عندما تتجافى جنوبك عن المضاجع، بعد عندما تجلس، عندما تقوم، بعد لست بنائم. هنا عندما يأتي علمك من ذهنك من عقلك إلى الورقة، بعد يبقى شيء في العقل أو لا يبقى؟ يبقى على ما هو عليه، لا يتغير. وإلا لو كان يلزم بمجرد أن تكتب يزول، خب يلزم أنه كل من كتب كتابا يكون ماذا بعد كتابة الكتاب؟ جاهلا. وتبين أيضا أن الخلقة بنحو التنزل من غير تجاف، ويؤيد هذه المعاني آيات كثيرة في القرآن الكريم، ومما يدل على ذلك جملة أخبار الطينة وأخبار السعادة والشقاوة وأخبار الذر والميثاق وأخبار جنة آدم. كثير من أسرار التفسير بناء على نظرية التنزل بعد ماذا يمكن حلها. المهم يقرأ عند السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه، قد يدخل في نقل جملة من الروايات والآيات التي تعطي هذا المضمون، وهو تطابق العوالم ولكن مع حفظ التنزل. بعد ذلك يقول بأنه هذا بحسب النشآت العامة. يعني ماذا؟ طبعا بعد لا نحتاج إلى دليل على وجود نشأة المادة، لأنه نشأة المادة هي النشأة التي نعيش فيها، بل هي التي لا نؤمن بغيرها، كما أن المتكلم لا يؤمن بنشأة غير نشأة عالم المادة، ويقول لا يوجد في العالم إلا عالم المادة وخالقه وهو الله سبحانه وتعالى. أما نشأة المثال ينكره، نشأة العقل ينكره، نشأة عالم الأسماء ينكرها ونحو ذلك. هذا بحسب التعابير الفلسفية العرفانية. عقل، طبعا عندما أقول فلسفية عرفانية لا يتبادر إلى ذهنك أنه هذه تعابير من عندياتهم، لا، مرارا ذكرنا أن هذه الاصطلاحات إنما استفادوها من الآيات والروايات. لكن نقول حتى الآن يتصور البعض عندما نقول عالم العقل، عالم العقل هذا فد اصطلاح فلسفي يوناني لا علاقة له بالآية والرواية، مع أن الأمر ليس كذلك. عندما نقول عالم الأسماء يتصور بأنه اصطلاح عرفاني جاءنا من عرفاء الفرس ومن عرفاء ما أدري كذا، مع أنه لا، ليس الأمر كذلك. المهم في قبال هذه الاصطلاحات القرآن الكريم ورواية أهل البيت بالإضافة إلى تلك الاصطلاحات تستعمل اصطلاحات أخرى من قبيل ماذا؟ تقول فصل ثالث في صفحة 113 من هذه الرسائل، هو كالخاتمة لما مر. خب ما هو؟ ثبت في الكتاب والسنة قبل نشأة الإنسان والطبيعة أمور أخرى، وهي ماذا؟ وهي الحجابات والقلم واللوح والعرش والكرسي والسماوات السبع والملائكة والشياطين، والمطلوب بعدما مر الكشف عن معانيها. شنو معنى هذه الحجابات؟ ما معنى القلم، اللوح، العرش، الكرسي ونحو ذلك؟ السيد العلامة يبدأ بالإشارة إلى واحدة من هذه المعاني. يعني يبدأ بالحجابات، ما هي؟ ثم القلم، ثم اللوح، ثم العرش، ثم الكرسي. والإخوة يتذكرون نحن فيما يرتبط بالقلم واللوح والعرش والكرسي تكلمنا بما بمقدار يفي به هذا البحث أو البحث في مثل هذه الأمور. أما البحث في الحجابات فلم نتكلم، أما البحث في السماوات السبع والملائكة والشياطين فلم نتكلم. بحث الشياطين، بحث الملائكة أيضا سيكون له بحث مفصل أو مستقل، سيأتي إن شاء الله في نفس كتاب شرح التجريد وسنتعرض له في محله. يبقى عندنا البحث المهم الذي لا بد أن نتعرض له، هو بحث الحجابات. ما معنى أن هذه حواجب وأن هذه حجاب؟ التفتوا جيدا هذا المطلب، أنا عندنا وقت 10 دقائق، هذا المطلب أريد أن أشير إليه إذا يسعني الوقت. شوفوا عندما نقول أن هناك حجاب، إن لله 70,000 حجاب من نور وظلمة لو كشفت لأحرقت سبحات وجهه كل ما دونه كما في نص، أو كل ما انتهى إليه بصره كما في نص آخر، والرواية رواية عامية لم ترد من طرق الخاصة. المهم بهذا المضمون كثير عندنا، منها هاي الرواية التي قرأناها في الكافي وهي حجب الاسم ذاك الاسم المكنون موجودة عندنا. ما معنى الحجاب؟ أنا عندما أقول بيني وبينك حجاب، جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. ما معنى الحجاب؟ أنت عندما تسمع لفظ الحجاب ماذا يتبادر إلى ذهنك؟ يتبادر إلى ذهنك أنه هذا الذي في هذا الطرف لا يرى ذاك الطرف، وأن ذاك الذي في ذاك الطرف لا يرى هذا الطرف، فهو حجاب من طرف واحد لو من طرفين. ها؟ فهو حجاب من طرفين. يعني عندما نقول بين الله وبين خلقه حجاب، مو فقط الناس محجوبون عنه، الله مش يصير ها؟ خلقه محجوب، هذا معنى يصير. فهل هذا هو المراد أو ليس هذا هو المراد؟ ما أدري قدرت أوصل المطلب يا إخوة؟ ليس هذا، هل هذا هو المراد أو ليس هذا؟ الجواب بنحو الإجمال أنه هذا الحجاب من طرف واحد لا من طرفين. يعني عندما نقول أن هناك حجاب ليس معناه أن الإنسان الله محجوب عن والله خلقه محجوب عن، لا أبدا، وإنما الحجاب من طرف واحد، أولا بمقتضى البرهان العقلي الذي لا مجال لذكره، وثانيا بمقتضى الآيات الشريفة، منها قوله إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. إذا يوجد شيء محجوب عن أو لا يوجد؟ ها؟ لا يوجد. إن وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. إذن الخلق ليسوا محجوبين عن خالقهم، ولكن الخالق محجوب عنهم. سؤال، خب هذا الحجاب ما هو منشأه؟ بل إيه؟ صحيح القوابل، ما هو منشأه؟ منشأه هذا، وهو أن ترى نفسك، فإذا رأيت ذاتك بعد ماذا؟ لا ترى. أما إذا لم ترى نفسك فمن ترى في الوجود؟ تراه سبحانه وتعالى. إذن أهم حجاب يحجب الإنسان عن خالقه، فيكون الخالق محجوبا بالنسبة إلى الإنسان، ما هو؟ ها؟ النفس، الأنا، أنا، هذا الذي يرى أناه، فإذا رأى أناه لا يرى غيره في دار الوجود. فلهذا إذا تذكرون في بحث المرآة قلنا ماذا؟ قلنا هذه المرآة لو استطاعت أن تنظر إلى حقيقة نفسها ماذا تقول؟ تقول لست بشيء. ولكن ماذا بعد تقول؟ أري غيري، وليس في الدار غيره ديار، لا يوجد في الدار غيره وجود. أما إذا نكست رأسها هذه المرآة وأول ما نكست رأت كل شيء، تتصور أنها ماذا؟ كل شيء. وفي الواقع ماذا؟ وفي الواقع هذا الإنسان لم يرى المرآة خالية، لم يراها خالية، فدائما يراها ماذا؟ مملوءة، فيتصور هو مالك لكل شيء. ولكنه في آية الذر وفي آية الميثاق، في آية الميثاق القرآن أشهدهم على أنفسهم، هناك أراهم ماذا؟ أراهم أنفسهم، فوجدوا أنهم لا يملكون شيء، فنسوا الميثاق، فنسوا الميثاق، غفلوا عن ذلك الميثاق. ومن هنا ماذا؟ صارت الغفلة أكبر حجاب بين الخلق والخالق، مو بين الخالق والخلق، بين الخلق والخالق. فإذا الإنسان إذا أراد أن يرى الله سبحانه وتعالى بل أن لا يرى غيره في دار الوجود، لابد ماذا؟ ماذا؟ أن يسحق ذاته، أن لا يرى ذاته، مو أن لا يرى ذاته، هو لا يوجد له شيء حتى لا يراه، أن يعلم أنه ليس بشيء، ولكن مو علما حصوليا، بل أن يحصل له ذلك علما حضوريا، علما وجدانيا. هسه الإخوة هذول يطالعوا هذا المطلب من صفحة 113، أنا وقت ما عندي. يقول ففي الإرشاد، يقرأ روايات، ففي الإرشاد والاحتجاج عن الشعبي عن أمير المؤمنين في كلام له إن الله أجل من أن يحجب عن شيء أو يحتجب عنه شيء، الله لا يحتجب عنه ولا هو يحتجب عن مخلوق، ومثله لا حجاب بينه وبين خلقه، وهذا يدل على أنه سبحانه مشهود لكل موجود، كما في قوله تعالى أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد، يعني أنه على كل شيء مشهود، وروايات كثيرة ينقل إلى أن يصل إلى هذا. يقول وهذا يدل زيادة على ما مر على أن الجهل ذاتي للإنسان، وأن الفقر ماذا؟ ذاتي للإنسان. وقريب مما مر الأخبار المستفيضة كما في التوحيد مسندا عن يعقوب بن جعفر الجعفري عن موسى بن جعفر ليس بينه وبين خلقه حجاب غير خلقه إلا أن تحجبهم ماذا؟ الأعمال دونك. طبعا هاي مرتبة دانية، وإلا المرتبة العالية إنسان بعض الأحيان الأعمال لا تحجبه، ولكن يحجبه من؟ يحجبه إني، يحجبه أنا، أنا خير من أنا. هذه التي زل فيها إبليس هي ماذا؟ مو عدم السجود، هذا عدم السجود كان مظهر لشنو؟ لأنا. هذا عندما رأى أنا فعندها قال ماذا؟ لا أسجد. هذا عدم السجود، وإلا الله سبحانه وتعالى يعاقب موجود إلى الأبد لأنه لم يسجد له مرة، لا هذا لأنه رأى أنا في قبالي هو. قال ليس بينه وبين خلقه حجاب غير خلقه، احتجب ولكن بغير حجاب محجوب، واستتر ولكن بغير ستر مستور، لا إله إلا هو الكبير المتعال. شوفوا يا اسم يجي كبير، أصلا مو يجي العليم، يجي كبير هنا. ليش؟ لأنه لا معنى لأن يخفى الكبير الذي هو ظاهر وكبير في كل شيء ولا يوجد أكبر منه، وبتعبير الرواية الله أكبر من أن يوصف، خب لا معنى لأن يكون مستورا، ولكن أنت تستر نفسك، فالشمس ظاهرة ولكن تضع يدك على عينك فلا ترى الشمس. ومن هنا يتبين أن الحاجب هو ذوات الأشياء بوجوداتها، وأن الذوات حاجبة، ويظهر أيضا أن كل حاجب للحق للشيء عن الحق سبحانه فهو غير خارج عن ذات الشيء بل هو داخل. تتمة الكلام إن شاء الله في البحث اللاحق، والحمد لله رب العالمين.